التأثر بمختلف التيارات والأزمات التي تفرزها تعقيدات الحياة المعاصرة. وفي خضم هذه التحولات تبرز الأم كحجر الزاوية والمحور الأساس في بناء شخصية المراهق وتوجيهه نحو بر الأمان. دور الأم يتجاوز حدود الرعاية المادية ليصبح الدعامة العاطفية الأولى والمؤسسة التربوية الأولى التي تشكل منظومة القيم والأخلاق لدى الأبناء. وأفرزت التحديات الحديثة على رأسها الثورة التكنولوجية المتسارعة والانفتاح الإعلامي غير المنضبط بيئة اجتماعية معقدة تفرض ضغوطا هائلة على المراهقين. منصات التواصل الاجتماعي والتعرض المبكر للمحتويات المضللة وتأثيرات رفقاء السوء كلها تشكل بوابات محتملة لدخول آفات المجتمع المدمرة. هذه الآفات تتراوح بين الانحرافات السلوكية والابتزاز الإلكتروني وصولا إلى مخاطر الإدمان على المخدرات والتطرف الفكري الذي يهدد سلامة المراهق الفردية واستقرار المجتمع ككل. وانطلاقا أيها الإخوة والأخوات من هذه المعطيات تصبح الحاجة ملحة لإعادة تأكيد وتفعيل الدور الريادي للأم في عملية التحصين الوقائي. هذا الدور لا يمكن أن يكون سلبيا أو رد فعل، بل يجب أن يتسم بالاستباقية الواعية المرتكزة على الفهم العميق لخصائص هذه المرحلة العمرية. يتطلب الأمر بناء جدار منيع من الثقة والتواصل الفعال بين الأم والمراهق وتزويده بالأدوات المعرفية والأخلاقية اللازمة لفرز المؤثرات السلبية. نجاح الأم أعزائنا الكرام متابعين الأحباء في غرس قيم الصمود وتحمل المسؤولية والوعي بمخاطر الانزلاق هو خط الدفاع الأول والأكثر فاعلية لضمان سلامة المراهقين من سموم العصر وانحرافاته وتحقيق نشأتهم السوية والمثمرة للمستقبل. حياكم الله أعزائنا الكرام. كيف أحمي أولادي المراهقين من آفات المجتمع؟ ومعنا مباشرة الأستاذة أم سارة الحائري باحثة اجتماعية من طهران. سلام عليكم أستاذة أم سارة.
السلام عليكم ورحمة الله أهلا وبركاته.
وسهلا. حياك الله عزيزتي. أهلا وسهلا أم سارة عزيزتي. اليوم حديثنا عن حماية المراهقين من آفات المجتمع. بداية، هل لدى حضرتك يعني أولاد مراهقين؟ هل عندك كان لديك أولاد مراهقين؟ وهل يعني كيف تعاملتي مع فترة مراهقة الأولاد؟
نعم طبعا حياكم الله.
حياك الله.
وأنا يعني أبعث سلامي وتحياتي لجميع المستمعين.
شكرا جزيلا.
المشاركين بالموضوع.
حياك.
طبعا هذه القضية قضية جدا حساسة لأنها مرحلة انتقالية.
نعم.
للأولاد أو البنات نفس الشيء. يعني من مرحلة الطفولة إلى مرحلة النضوج والبلوغ، فهي كل مرحلة انتقالية يصير فيها طبعا يكون يعني بها مسائل شوية يعني مسائل صعبة.
صحيح.
يعني رعاية خاصة طبعا مرينا نحن بأبنائنا وكذلك بأحفادنا.
أها.
مرحلة نعم المراهقة.
نعم.
طبعا هي مرحلة أنا أعتبرها هي مرحلة نضوج، يعني نضوج تحول من طفولة وعدم الشعور بالمسؤولية وعدم الاهتمام بكثير من الأمور الحياتية الأساسية إلى مرحلة نضوج وفهم للواقع وتحمل مسؤولية ومعرفة الواقع اللي يعيش فيه الإنسان.
أنا أعتذر أم سارة، يعني مع هذه الأمور التي وصفتيها وهذه المواصفات التي تمتلك مرحلة المراهقة، أنا في بداية البرنامج أيضا أشرت إلى هذا الموضوع. هناك بعض الشباب الصبايا والفتيات يمرون من هذه المرحلة ببساطة، بسهولة، بانسيابية، بانعطاف، لكن هناك البعض من يلاقي الأمرين في مواجهة مرحلة المراهقة. لماذا؟ هل هناك سبب في طفولة هذا المراهق، تعامل البيئة والمجتمع والأسرة معه؟
طبعا كما نعلم بأنه الحياة الاجتماعية مختلفة من فرد إلى فرد آخر. هناك كثير من مثلا بيوتات تكون أمورهم كلها مرتبة، يعني ما في مشاكل أساسية، لكن هناك لا سمح الله أولاد الطلاق، أولاد اليتامى، أولاد يعيشون في بيئة صعبة، يعني مستصعبة. فكلما كانت بعض الأمور الصعبة اللي تمر على حياة الإنسان، فحتما المرحلة الانتقالية ستكون أصعب. طبعا هو يرجع إلى قضية الفسيولوجية الموجودة في جسم الإنسان، باعتبار أنه تبدأ هناك هرمونات تعمل في جسم الإنسان، وهذه الهرمونات لها تأثير مباشر على تصرفات وأعصاب ويعني معاملة الإنسان للآخرين. فلذلك يكون الفرد في هذه المرحلة فرد حساس، حتى وإن كانت ظروفه طبيعية وملائمة وجيدة. لماذا؟ لأن هناك تغييرات
بيولوجية
هرمونية، وهناك تغييرات بدنية جسدية. يعني هناك بروز بعض الأعضاء، بعض العلامات، حتى
الصوت يتغير،
صوت الخشن، كل الأمور، يعني أمور ظاهرية موجودة، يعني تبرز في جسم الإنسان. هناك من يتقبل هذه التغييرات وهناك من لا يتقبل. في كثير من المراهقين لا يحبون هذه المسألة، يصير عندهم خجل، انكماش، انزواء المجتمع، انزواء المجتمع. فهذه أمور يجب على الآباء والمربين أن يجعلوها قضايا طبيعية يتعاملوا بها. المشكلة عندنا إحنا عند الآباء والمربين ماذا؟ إنه الأبناء أو حتى الطلبة مثلا، الأبناء أو اللي يريدون يربوهم يتعاملون معهم من يوم بدأ ولادته إلى الأخير نفس المعاملة. لا، هناك مراحل، حتى الأئمة قد قسموا لنا هذه المراحل، قالوا اتركوهم سبعا، بعدين أدبوهم سبعا، ثم شاوروهم أو يعني تكونون وزراء لكم سبعا، ورافقوهم، العفو، رافقوهم سبعا، يعني يكون رفيق لك من بعد شنو، من بعد سبعة من 14 والصماصر. يعني هناك كل مرحلة لها مسمياتها، لها ضروراتها، ولها التعامل الخاص بها. فالطفل غير شكل عن المراهق، والمراهق غير شكل عن شو. هذا التقسيم اللي الأئمة نعطينا يعني مع الصادق عليه السلام جدا رائع، يعني يتكلم عن فترة الطفولة 7 سنوات، ثم عن فترة المراهقة 7 سنوات، ثم مرحلة النضج 7 الأخيرة فيكون الرفيق والمشاور والوزير والمستشار الأول في البيت. ليش؟ لنوصل إلى مرحلة النضج. أما في هذه المرحلة الوسطية أدبهم، يعني ماذا أدبهم؟ يعني راقبوهم، يعني يكونون تحت أنظاركم، لأن هذه التحولات وهذه التحولات اللي تحدث عند الفرد المراهق قد يعني تسبب لك كما قلنا قلق، اضطراب، انزواء، تصير عنده حالات نفسية يجوز مختلفة. يعني يجب على الآباء أن ينتبهون لهذه المسألة، وخصوصا عدم التدخل بالصغيرة والكبيرة بكل شؤون هذا الشخص. لماذا؟ لأن يكون حساس، ما يقبل أنه أحد يراقبه أما من بعيد. أما من بعيد لكي نكون، لأنه تأثر هذه التحولات الجسدية والجنسية والهرمونية قد تدخله في أخطاء، وهذه الأخطاء تكون خطرة على الشاب المراهق.
أم سارة الحائري البحث الاجتماعي من طهران، أنا أشكرك جزيل الشكر على هذه الفرصة، وإن شاء الله إن شاء الله في فترات أخرى وفرص أخرى إن شاء الله سنتحدث أكثر وأكثر مع بعض.
حياكم الله.
يا أهلا وسهلا، حياك الله، شكرا عزيزتي، يا أهلا.
نافذة مفتوحة. أهلا بكم أحبتنا. عندما يبدأ الطفل الدخول في مرحلة المراهقة تصبح الأخطار الاجتماعية التي تحيطه وتهدده كثيرة جدا، لذلك يجب حماية المراهق، خاصة مع وجود التطور التكنولوجي الكبير مما جعل التواصل أسهل بكثير من السابق، وكثرت مواقع التواصل الاجتماعي وتعددت الثقافات مما فتح العالم بأكمله على مصراعيه. فكثرت الآفات الاجتماعية التي تحيط بالمراهق وتساعد على الانحطاط الأخلاقي، والذي يتجه إلى آفات المجتمع التي تظهر وتبدأ في مرحلة المراهقة. لذا يجب الانتباه لذلك وحماية المراهق مما يحيط به. وأما مراحل فترة المراهقة هي مرحلة المراهقة الأولى، والتي تبدأ من سن 11 وحتى 14، وتتميز بحدوث التغييرات البيولوجية السريعة. ومرحلة المراهقة المتوسطة، والتي تبدأ من سن 14 وحتى 18، وتتميز باكتمال النمو الجسدي. ومرحلة المراهقة المتأخرة، التي تبدأ من 18 وتنتهي في سن 21، وتتميز بأن الفرد يصبح راشدا في التصرفات والمظهر الخارجي، كما ويشير مصطلح الآفات الاجتماعية إلى تلك التصرفات والسلوكيات والمشكلات غير المقبولة التي يمارسها أفراد أو مجموعات، فتؤثر بشكل سلبي ومضر على الفرد والمجتمع. أنواع الآفات الاجتماعية السائدة في المجتمع مرتبطة بشكل أو بآخر بالأوضاع الاقتصادية للأسرة والمحيط والحالة النفسية والصحية للفرد، وتلعب الأسرة والمدرسة دورا كبيرا في حماية أفرادها وتحصينهم من الوقوع في شراك العادات والآفات السلبية مثل العنصرية وإدمان الكحول والمخدرات وانتشار الفساد والتطرف والعنف وغيرها. يختلف تعريف الآفات الاجتماعية بين دولة وأخرى حسب طبيعة المجتمع ومعتقدات أفكاره. شكرا لكم.
أبنائنا بيرفضوا حوارونا أحيانا لأنه إحنا الآباء على طول بنقطع الحوار معهم، وبالتالي أنا لما بستخدم الحوار والنقاش وماما إحنا كنا زيك وكنا وأنا بحب أتعرف على أشياءكم وأموركم وكذا، والآخر عرفني على صاحبتك، هاي عرفيني على صاحبتك، هاي خلينا تيجي لعنا نتعرف عليه، لأنه مهم جدا الشلة هاي في فترة المراهقة، مهم جدا شلة الأصدقاء، لأنه حتى إحنا بنكون مربين صح، المدرسة صح، البيت صح، لكن أحيانا بعض رفاق السوء هم اللي بيدمروا أبنائنا، بدمروا أبنائنا بطريقة ما إحنا ما بنشعر فيها. فلذلك ممكن أراقب بطريق الصداقة والمحبة، وممكن من غير ما يعرف، بحيث إني ما أترك مثلا أدلة كثيرة وراي، حتى لو كيلو ماما والله أنا بالصدفة كنت عم بطلع وشفت هذا، كنت أرن تليفون على خالته، يعني بطريقة أو بأخرى ماما فرجيني خلينا نصفط أغراضك مع بعض، هذه إيش هذه كذا، هاي لمين عاملها، هاي كيف مساويها إلى آخره. هاي الأمور ممكن تساهم إنه إحنا نكون أصدق. حكينا المراهق مراهق، لكن إحنا اللي نتغير مش المراهق. قضية الفراغ عند المراهق هذا بيستدعي إنه يعني يصير يفكر بأشياء خطيرة، يدخل على مواقع خطيرة، يتعرف على أصدقاء خطيرين. لا، فأنا ما بدي ابني يكون عنده وقت فراغ، أوكي، نوادي، أشياء ممكن يعملها، هوايات ممكن إنه يساويها إلى آخره. وقت فراغ نحاول قدر الإمكان إن نمحيه من حياته، هذا واحد. اثنين، في حال هو تعرف على أصدقاء، مش غلط أنت لما بتعمل عيد ميلاد لابنك أو عيد ميلاد لبنتك احكي له ماما اعزم لي أصحابك أصدقائك، اعزمي لي صحباتك، تعالي خلينا نتعرف عليهم، جيبي أمهاتهم. وأنت طبعا إحنا ككبار بنعرف هاي الأم جيدة، هذا الولد جيد، هاي البنت جيدة، إلى خلال الخطاب والحوار وإلى آخره. بعد ما يروحوا هذول الجماعة مثلا اعزم أصحابك على غداء برمضان، نعمل لهم فطور، ماما ممكن في 100 طريقة أتعرف على أصدقاء أولادي. هلا لما تعرفت على اصدقاء اولادي وجدت انه في اثنين منهم انه انا ما عجبوني بطريقه تفكيرهم بحوارهم، احنا بنميز. هلا انا ما باجي بحكي له مباشره ماما فلانة لا تمشي معها انتهت ناقشني، طبعا بنتي ما راح ترد علي ولا ابني راح يرد علي. ليه؟ لانه لا انا بدي امشي، ولكن انا ما بحكي له بهي الطريقه، ولكن ماما شفتي فلانة اه والله بس تعرفي تصرفت هيك كم من تصرف، ما بعرف انت ماما ايش رايك فيه لما عملت كذا، لما تحدثت بكذا، لما حكت في هذا الموضوع، ماما انت ايش رايك فيه؟ ماما ايش عملها هي هيك صفاتها ولا هيك شكلها ولا هي اوكي بس شكله ماما هذا الاشي ما بيعجبنا صح؟ يعني انت عاجبك؟ لا ماما مش عاجبني. طب ماما شوي شوي انا بصير ابرز الصفات السلبيه الموجوده بهاي الصاحبه بدون ما افرض عليها تركها، شوي شوي انا ممكن اجيبها احاورها ماما، احيانا الاصدقاء بجرونا، احيانا الاصدقاء احنا بدون ما نعرف بنساوي زيهم بنقلدهم كذا كذا الى اخره، فلكن شوفي فلانه بديل اعطيها بديل على طول، بس شفتي فلانه ما شاء الله ادب اخلاق بطريقه الحوار بدون ما يكون اشعار المراهق انه هذا انت يجب ان تقوم فيه، ما بيحبوها المراهقين انه يشعروا مراقبين او مفروض عليهم.
عالم المرأة يعمل على طرح المواضيع المختلفة ومناقشتها لإعطاء الحلول والمقترحات لتثقيف المرأة المسلمة بثقافة الإسلام وعيشها الكريم ضمن الإطار الإسلامي.
نعم شكرا لندائين، نداء فاضل زميلتنا التي قدمت فقرة نافذة مفتوحة، ونداء صامدي الأخصائية التربوية من أردن تحدثت لنا عن كيفية مواجهة آفات المراهقين. وأنتقل إلى الواتساب إلى هدى الرحمة من مملكة البحرين. حيا الله هدى، أهلا وسهلا بمستمعتنا القديمة، مستمعتنا التي كانت معنا وشهدت أيام إذاعتنا بحلوها ومرها، وكانت مساهماتها أيضا تقرأ في مشاركة في برامجنا. أهلا بك يا هدى، حياك الله، وأهلا بكل من يستمع إلينا الآن، أهلا بكل أصدقائنا وصديقاتنا القدامى والجدد. كتبت هدى: في هذا الزمن نرى الساحة مملوءة بالكثير من التحديات الفكرية والسلوكية التي تهدد الأبناء، خاصة في مرحلة المراهقة، مرحلة بناء الشخصية وتحديد الاتجاه في الحياة. لذا نجد أنه من واجب الآباء والأمهات والمربين أن يكونوا الدرع الوقي أو الواقي للأبناء من آفات المجتمع المتمثلة في رفاق السوء والانحرافات الأخلاقية والإدمان وحتى الغزو الثقافي والفكري الذي يروج للأفكار المنحرفة باسم الحرية. من هنا لابد أن الاعتماد على أسلوب التربية الواعية المبنية على القيم الإسلامية الأصيلة والتواصل الصادق مع الأبناء ومرافقتهم في هذه المرحلة الحساسة لا مراقبتهم فقط. قال الإمام جعفر الصادق عليه السلام: بادروا أولادكم بالحديث قبل أن يسبقكم إليهم المرجأة، أي بادروا إلى تعليمهم وتثقيفهم قبل أن تسبقكم إليهم التيارات المنحرفة. وليكن الوالدان هم القدوة الصالحة ومحط الحب والحوار، فهما أقوى أدوات الحماية، وليكن البيت حاضنا لا حاجزا. شكرا لهدى الرحمة من مملكة البحرين على هذه المشاركة. وأنتقل مباشرة إلى ضيفتي الكريمة الأستاذة فاطمة إبراهيم الباحثة التربوية من لبنان. السلام عليكم أستاذة فاطمة.
عليكم السلام حبيبتي.
يا أهلا وسهلا. أهلا عزيزتي، شكرا جزيلا. أستاذة فاطمة حياك الله. حياك الله، شكرا. أنا نوهت لهذا الموضوع يا أستاذة فاطمة بأنه هناك بعض المراهقين من يتعدى مرحلة المراهقة بأريحية ببساطة بسهولة، لكن هناك بعض المراهقين الذين يجرون الويل ويواجهون الأمرين في الانتقال من هذه المرحلة إلى مرحلة أخرى. ما هي الأسباب في هذا الموضوع؟
بسم الله الرحمن الرحيم. هو فعلا إذا كان ما في من الأساس أنه ما في تأسيس لتربية سليمة، رح نوصل لسن المراهقة حتكون في صعوبة جداً انه نقدر نتجاوب، نقدر يتفاعلوا معنا، نقدر نخليهم يسمعوا لنا، يصير في حوار. يعني بده يكون في تاسيس من الاول من هن وصغار، نكون مراعيين موضوع انه هن لعبه سبعا وادبه سبعا، يعني ادبه سبعا ثم دعه اخر شيء. يعني عندك هدول السنوات اذا نحن درايناهم، اذا عملنا مثل ما كما يجب، أكيد بنوصل لمراهقة إذا سلمنا أنه في مراهقة. لأنه بالمجتمعات التقليدية ما في مراهقة. المراهقة بيكون يعني الشاب أو الفتاة بيكونوا بأوج طاقتهم بكل شيء، يعني طاقتهم البدنية والذهنية بأوجها. فلهيك نحن إذا ليش بيصير في عنا ببلادنا مراهقة؟ لأنه في الطاقة الغرائزية اللي عنده عم نحرك له إياها عم بتصير على حساب الطاقات التانية. يعني المفروض هيدي الحاجات تدل لمحلة، يعني المحلة اللي هو لما يكبروا لما يتزوجوا هون بتصير محلة الغرائز. بس لما عم نسلط الأضواء عليها ولما عم نعمل مثيرات لإلها عم بتصير المراهقة. لهيك بالمجتمعات التقليدية ما في مراهقة، فهون بدنا نعاني. يعني في صعوبة لحتى نخلي نظره يروح، ذهنه يروح لشي تاني، لمهارات بدنية، مهارات ذهنية بده يلاقي نفسه فيها. يعني الأهل بدهم يكونوا ملتفتين لهالموضوع، بدهم يكونوا عم بيهتموا، يكونوا متفضيين لولدهم وفهمانين طيب موضوع البيولوجي تبعوله.
أستاذة فاطمة، هذا التأسيس الذي تحدثت عنه قبل المراهقة، هذه التحضيرات التي يجب أن يعني تتم قبل المراهقة لتقبل هذه المرحلة، ممكن توضحين أكثر عن هذا الموضوع؟ يعني كيف تتعامل الأسرة، كيف تتعامل يعني مع طفلها؟
يعني أول شيء من هن وصغار ما بده يكون فيه كتير لقات ممنوع. يعني بده يفهم الولد إنه أهله بحبوا يلبوا له طلباته بس بما لا يؤذيه، يعني بما بيفيده. يعني بده يكون في حوار، يعني لما يكون في حوار أنا لما بدي شيء امنعه عن ولدي أو بنتي بدي وعيهم وفهمهم ليش منعتهم. مش لأنه أنا حب أمنعهم، أنا حب لبينهم كل شيء بس ما يكون في أذى لإلهم. فلما أي شيء مثلا أنا بدي أمنعهم عنه، إذا كان في كتير لقات ما حيردوا علي، حيصيروا يعملوا اللي براسهم وما يردوا على الأهل، ببطل في حوار. بينما لما أنا لا، وقت اللي قادرة لبيلهم لما بيشوفوا انه انا مهتمه انه لبيلهم ومهتمه انه اسعدهم، مهتمه انه يبرزوا كل شيء مواهب عندهم، كل شيء بحبوه يعملوه بدون اذى لهم، هن ساعتها بيتقبلوا. ما حي يعني مستحيل ولد يكون يعني منشئين اهله على الحوار وعلى تقبل الاخر وبسن المراهقة حيعذبهم. لا أبدا ما حيعذبهم، لأنه كل شبعان عاطفة، شبعان معنويات، شبعان حتى ماديا شبعان بيكون، يعني عاطينه ما حرمينه من شيء، ما مقارنينه بغيره. لأنه الأهل بس يقارنوا بيدعفوا له ثقته بنفسه للطفل. بصير أي شيء بيعطوه إياه ما بعود يلاقي شيء له قيمة، بلاقي إنه كل شيء عم يعطوه إياه عم يحرموه. لا، هن عم يعطوا خيه أكتر منه أو عم بيهتموا بخيه أكتر منه. فلما الأهل مدارين هالموضوع، يعني ما في تفضيل لولد على ولد، ما في مقارنة، في حوار، في إنه اهتمام، عم بيحسوا إنه في اهتمام، فهون أكيد المراهقة هتكون كتير سهلة وما هتكون صعبة عليهم.
طيب هذا الحوار، أستاذ فاطمة عفوا، هذا الحوار الذي أشرتي إليه، برأيك يعني ما هو السن المناسب لبدء هذه الحوارات العميقة والصريحة مع المراهقين، مثلا عن المخدرات، التنمر الإلكتروني، المحتويات غير الملائمة والمضللة والضارة، بأي سن يعني ممكن أن تتم هذه الحوارات؟
هلا هو في سن متوسطي، يعني وسطي، انه ممكن بال10 سنين بيفهم الولد قصه التنمر، قصه هالاشياء هيدي بيفهم انك تطلعي عليها، بس بيبقى في تفاوت بالنسب، يعني بالمستوى، مستوى الوعي ومستوى التقبل بيتفاوت من طفل من ولد لآخر. ولكن من العشر سنين فينا أنا هالأشياء نبهوا عليها إنه أنت مثلا يعني هلأ خاصة الصبيان بتحسيهم مثلا بيعملوا مقالب على بعضهم بيتمسخروا على بعضهم، بفكر الولد إنه هيدي شغلة جدا طبيعية، إذا الأهل ما لفتوا له نظره لإلها تصير عنده يا طبيعية، يعني مثلا بيشيل الكرسي من تحته للولد انه بيعتبروه هيدي مزحه. لما بتلفتي له نظر مش كل شيء فيه مفردات وتفاصيل بدك توعيه عليها، بدك تنبهيه عليها. يعني مثلا هو يمكن يقلد رفقاته ويعمل هيك، تقولي له لا انه هاي شغله انت بتقبل حدا يعملها فيك، انه انت عم تاذي غيرك، انت لا تحس بشيء بيأذي الاخرين جربه على حالك بالاول، اذا انت تاذيت يعني انت غير عم تاذي غيرك. فمنيح من هو صغير هيدي كمان مش بس بعمر العشر سنين، من هو صغير خليه يوعى انه يفهم قصة عدم أذية الآخر، يفهم انه ما لازم نأذي الآخرين، هيدي لازم يفهمها من هو وطفل، يعني مفروض يفهمها مش ضروري بالحكي، يمكن سلوكيا عمليا الأهل يتصرفوا قدامه بشكل يفهموه ويوعوه انه أذية الآخر بد اخر شيء بدها توصل لإلي أذية.
طيب
اذا أذيت الآخر انا حاخر شيء حنأذى.
طيب استاذة فاطمة، يعني حينما يدخل الفتى والذكور والإناث يدخلون مرحلة المراهقة، هناك تغييرات بيولوجية سايكولوجية تحدث لديهم، وهناك شعور بالاستقلالية وبأن الذكور يحسون بأنهم أصبحوا رجالا، الإناث أصبحوا امرأة متكاملة فلا تريد أحد أن يتدخل في حياتها أو في خصوصياتها، وهناك حتى بعض من المراهقين يضعون جدارا وحائلا بينهم وبين أسرتهم والمجتمع. الأم هنا كيف عليها أن تتصرف لكي تراعي الخصوصية من جهة والشعور بالاستقلالية لدى المراهق وتحافظ عليه لضمان سلامته بدون أن يشعر المراهق بأن هذا التجسس يعني يقتل الثقة المتبادلة؟
يعني هذا الشعور بالخصوصية بيقوى أو بيضعف حسب نحن تعطينا معهم قبل السن المراهقة.
نعم.
لما أنا من هو وصغير عطيته مساحة.
نعم.
بستشيره، يعني مثلا أنا بدي إياه يعمل شغلة معينة، ما بقول له روح أعمل هيك.
إيه.
لا بقول له شو رأيك في هالشغلة وفي هالشغلة وفي هالشغلة، أنت شو بتختار؟ ثلاثتهم أنا قبلاني فيهم تكون، بس أنا عطيته أنه هو بيختار، هو مستقل بقراره، ما انا مش انا اللي عم بفرض عليه. يعني لما بحس الولد انه هو عم يختار بيوصل لسن المراهقه ما عنده اياها فاقعه، يعني ما عنده اياها قويه انه انا بدي يكون عندي خصوصيه وبدي عندي استقلاليه. لما انت محترمتي له استقلاليته من هو صغير بدون ما تحسسيه، بدون ما تشعري انه هو انه انت عم سيطره وانت بدك تعملي اللي بدك اياه، لا يعني بدك من هو صغير خاصه لما بيعمل مواقف حلوه دعميه، قولي له انه شيء رائع، هيدا شيء كتير حلو، انت واعي وبتفهم وذكي وما شاء الله عنك، يعني كل هالاشياء بتعزز له معنوياته للولد، بينبسط بيرتاح، يعني بيوصل لحسن ما عنده اياها. مش هيك بتلاقي بالبيت الواحد يمكن طبعا حسب البيئات المتعددة اللي بتربي، بالبيت الواحد بتلاقي شيء مراهقته صعبة شيء مراهقته سهلة، هيدا اللي بيحدد اذا سهلة او صعبة حسب النمط الحياة والسلوك اللي كنت تسلكيه معه من أول ما يوعى لحتى يوصل لسن المراهقة. هيدا هو اللي بيحدد إذا كان صعب، إذا بده يشعر بأنه هو بده يكون مستقل بشكل فائع وما فارقة معه حدا، يصير عنده أنانية مفرطة. أي إذا كان نحن ما عرفنا تعطينا معه يصير كتير الأنانية مفرطة عنده.
يعني خلاصة
يعني نحن بدنا نتفضل أولادنا.
أي خلاصة وعصارة كلامك أستاذة فاطمة بأنه للعبور من هذه المرحلة وتفادي مشاكلها البيولوجية والسايكولوجية المشاركة، التفاهم، التحاور مع الأبناء هي تبني الأساس واللبنة الأولى لتقبل هذه المرحلة بكل المشاكل التي تحملها المراهقة.
فعلا.
نعم. فعلا. أنا أشكرك جزيل الشكر. يعني نعم تفضلي أستاذة فاطمة. فضل.
شكرا لك. لا اللي تفضلتي فيه فعلا هو الخلاصة، يعني شيء رائع
عزيزتي.
فعلا
شكرا.
أي هو. الله
يسلمك. إذا لديك أي تعليق لك. إذا لديك أي تعليق أو إضافة، المايك أمامك، تفضلي.
تلخيص رائع يعني.
عزيزتي.
رائع جدا.
عزيزتي شكرا. شكرا شكرا أستاذة فاطمة إبراهيم البحث التربوية من لبنان. يا أهلا وسهلا.
الله يسلمك.
حياك.
أهلا فيك.
مع السلامة.
الله مع السلامة.
إشارة خضراء. أهلا بكم مستمعينا. في ظل هيمنة التكنولوجيا تحول جزء كبير من حماية المراهقين إلى حمايتهم في الفضاء الإلكتروني. الأم مسؤولة عن تزويد المراهق بوصلة أخلاقية رقمية، منها الخصوصية والأمان الرقمي. يجب تعليم المراهقين أن ما يتم نشره رقمياً يبقى رقمياً إلى الأبد حتى لو تم حذفه. فشرح مفهوم البصمة الرقمية وكيف يمكن أن تؤثر القرارات المتسرعة عبر الإنترنت على مستقبلهم الأكاديمي والمهني مهم لهذه الفئة، وأيضاً وضع قواعد صارمة حول عدم مشاركة الموقع الحالي أو معلومات الاتصال أو الصور العائلية مع الغرباء عبر الإنترنت. التعامل مع الغرباء عبر الإنترنت. يجب تدريب المراهقين على عدم الثقة بأي شخص يقدم وعوداً مغرية أو يطلب معلومات سرية بغض النظر عن مدى إقناعه. فالقاعدة الذهبية تقول أي طلب للقاء شخصي أو إرسال صور خاصة يجب أن يعتبر إنذاراً أحمر، ويجب إخبار الشخص البالغ الموثوق به فوراً. إدارة وقت الشاشة. الإفراط في استخدام التكنولوجيا يرتبط بزيادة القلق، اضطرابات النوم، وتدهور الأداء الأكاديمي. تحديد المناطق الخالية من الشاشات. تطبيق قاعدة ممنوع الشاشات على مائدة الطعام أو قبل ساعة من النوم لضمان جودة التواصل الأسري. شكرا لطيب المتابعة.
نعم أعزائنا الكرام، أيها الإخوة والأخوات، هناك يعني منصات التواصل الاجتماعي تظهر صورا مثالية ومصطنعة للحياة، وهذا الشيء يخلق لدى المراهق شعورا بالعجز وعدم الرضا عن الذات والمظهر والوضع الاجتماعي، وهذا التفاوت بين الواقع المعاش والواقع المعروض رقميا يغذي القلق الاجتماعي وتدني تقدير الذات. نعم معنا الأخ علي الموسوي من العراق مستمعنا الكريم، يشاركنا هذا الموضوع وهذا المحور. السلام عليكم أستاذ علي.
السلام عليكم، صباحكم الله بالخير.
صباح النور، يا أهلا وسهلا، تفضل.
يعني الحقيقة موضوع شيق جدا.
حياك الله.
أحمي أولادي.
حياك الله.
يعني واحدة من الأمور المهمة، يعني الحقيقة يعني إحنا نحكي عن تجارب يعني.
نعم.
واحدة من الأمور المهمة إنه الأسرة وخاصة الأم إنه يعني تتعب على نفسها باستمرار يعني يوميا. وتعرفون أنتم المراهق والمراهقة يعني باليوم الواحد تحدث لديهم بعض الأمور، فهنا يعني الأسرة والأم بالخصوص أنه يعني يجب أن تتابع علميا من خلال البحوث هذا الأمر اللي صار كذا، هذا شنو أسبابه شنو كذا. وبالتالي إحنا لا ننسى يعني عيادات الطب النفسي ومراكز النفسية، يعني إحنا المفروض الآباء يعني دائما يتابعون هذا الموضوع ويستشيرون حتى يوجدون الحلول وبالتالي يحمون أولادهم. وطبعا الحماية هنا ليس من الأمور السلبية، يعني حتى من الإيجابية. وأنا أنقل لكم قصة يعني جرت عندنا في أسرتنا. إنه واحدة من بناتنا كانت في أحد المدارس، لكنه يعني المشرفة المباشرة إنه هي ما تعطيها حقها في الإعفاء والدرجة العالية باعتبار إنه بنتها يعني كانت من ضمن الصف. فرحنا استشارينا أحد الأطباء النفسيين، وطبعا هاي أثرت نفسيا على هذه البنت، فقال يعني أحد الحلول أنه تنقلوها إلى مدرسة أخرى حتى هي تثبت ذاتها أكثر وتقص من هذه المشكلة. وفعلا إحنا نقلناها إلى مدرسة أخرى وحصلت على إعفاء، يعني خلال 3 سنوات الأخيرة كل سنة هي تأخذ إعفاء والحمد لله. فيعني المفروض العائلة تتعب باستمرار، والبحوث موجودة. يعني إحنا بمكان ما ندور يمنى ويسرى بعض الأمور بالبحوث، إحنا نقدر نبحث عن أي مشكلة طارئة كذا حتى نقدر إحنا نحمي أولادنا.
وشكرا. أحسن. شكرا علي الموسوي من العراق، أشكرك جزيل الشكر. شكرا أخي علي. هذا الشيء مهم جدا بالنسبة للمراهقين، وأنا يعني سألت من الأستاذة فاطمة إبراهيم بأنه كيف يتم المراقبة من المراهق بدون هذا الشعور بأنه مراقب، بأنه تحت إشراف الآخرين، بأنه يتجسسون الآخرين. فهذا الموضوع الذي أشار إليه الأخ علي جميل جدا، بأنه تكون هناك المراقبة والمواظبة والمتابعة بشكل يليق بالمراهق، بشكل لا يحس المراهق بأنه مراقب من جهة، أو بأن هناك تدخل، بأن هناك دخول إلى خصوصيته وحريمه. نعم أحبتي الأفاضل، هناك الكثير من المشاكل التي تحدث في هذه المرحلة، لأن كما سمعتم وتحدثوا ضيوفنا الكرام بأنه هذه انتقالة، وانتقالة عظيمة، لأنه هناك انتقالة ستكون انتقالة كبيرة جدا، بدنيا، بيولوجيا، ونفسيا، سايكولوجيا. الشخص يحس بكل التغييرات التي تحدث على جسده، حتى ذكرنا بأن هناك خشونة الصوت، هناك الملامح تتضخم تكبر، هناك يعني بعض الأمور ممكن تفاجئ هذا الشخص بأنه يعني يراها وكأنما لأول مرة يرى هذا الشيء. فالتعامل مع هذه التغييرات وهذه الانتقالة يكون مهم جدا جدا في يعني من قبل الأسرة، خاصة الوالدين. فاصل ونعود إليكم.
عالم المرأة، واحة النساء لتناول قضايا المرأة المسلمة في المحاور الاجتماعية والنفسية وغيرها.
نعم أحبتنا الكرام، في السنوات الأخيرة رأينا وشهدنا تحولات جذرية في البيئة الاجتماعية المحيطة بالمراهقين، وهذا الشيء يفوق تعقيد هذه المرحلة وهذه التحديات متعددة الأوجه. تحدثنا عن قضية تأثير التكنولوجيا ووسائل التواصل الاجتماعي، تأثير المحتوى غير المناسب والإدمان الرقمي. المراهقون يواجهون كما هائلا من المحتوى غير الملائم لأعمارهم، بما في ذلك العنف المفرط والإباحية والمحتوى الذي يروج للسلوكيات الخطرة. وهناك التنمر الإلكتروني والابتزاز، أصبحت الساحة الرقمية مرتعا للتنمر، حيث يتعرض المراهقون للسخرية والتهديد بشكل مستمر دون مفر، وطبعا نظرا لطبيعة الإنترنت الدائمة. هذا التنمر قد يتطور إلى ابتزاز مالي أو جنسي، وهي من أخطر الآفات التي تضرب الثقة بالنفس وتؤدي إلى اضطرابات نفسية. هناك تزييف الواقع وبناء الهوية الزائفة، منصات التواصل الاجتماعي تظهر صورا مثالية ومصطنعة للحياة، وهذا يخلق لدى المراهق شعورا بالعجز وعدم الرضا عن الذات والمظهر والوضع الاجتماعي. وأيضا هناك ضغوط الأقران والبحث عن الهوية، تظل الحاجة إلى الانتماء للمجموعة أهم دافع للمراهق، والمخاطر السلوكية أيضا تهدد المراهقة. غالبا ما يقدم الأقران على تجربة السلوكيات المحفوفة بالمخاطر، مثل التدخين أو تعاطي المواد المخدرة أو القيادة المتهورة، كوسيلة لإثبات الشجاعة أو القبول داخل المجموعة. الأم هنا مطالبة بتعزيز ثقة الابن في أن يقول لا دون خوف من الرفض الاجتماعي. الأيديولوجيات المتطرفة في ظل ضعف الوعي النقدي يمكن للمراهقين أن يصبحوا هدفا سهلا للتنظيمات المتطرفة التي تستغل رغبتهم في إيجاد هدف أسمى أو هوية أقوى. وصلنا إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم أحبتي الأفاضل. الحديث عن أي صفة أو خصوصية في الإنسان أكيد لا تنحصر ولا تكفي في حلقة واحدة، هناك حديث مطول عن هذه الأمور خاصة الأمور النفسية. إن شاء الله في وقت آخر وفرصة أخرى سنتحدث مرة أخرى عن المراهقة. أنتم أحبائنا الكرام إذا وددتم وأحببتم بأن نتحدث عن أي موضوع بإمكانكم أن تراسلونا وتطرحوا هذه المواضيع لكي نتحدث عنها أكثر وأكثر. اللهم اجعل أيدينا لا تمتد إلا إليك، واجعل قلوبنا لا تتوكل إلا عليك، وارزقنا حسن الأدب بين يديك. إلى اللقاء.
تبلغ طول جبال الأرض وأصلك بعض تراب، وحضورك لون غياب واستيقاظك حينما لن تبلغ طول جبال الأرض وأصلك بعض تراب، وحضورك لون غياب واستيقاظك حينما ونهاية أمرك في شبرين وطريقك مسدود البابين.
هذه إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم أجمل تحية من إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم الموجات العاملة لإذاعتنا في غرب آسيا لكي تتمكنوا الاستماع إليها والاستمتاع ببرامجها. مستمعين الأعزاء في غرب آسيا، نحيطكم علما بأن بثنا على الموجة المتوسطة بذبذبة قدرها 1161 كيلو هيرتز يبدأ عند الساعة 7:50 حتى الساعة 11:50 مساء بتوقيت طهران، أي من الساعة 24:20 عصرا حتى الساعة 8:20 مساء بتوقيت غرينتش. وعلى نفس الموجة المتوسطة بذبذبة قدرها 1161 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 5:00 حتى 8:00 بتوقيت طهران، أي من الساعة 1:30 حتى 4:30 بعد منتصف الليل بتوقيت غرينتش. نتمنى لحضراتكم أوقات طيبة ومفيدة مع مواد برامجنا الإذاعية.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
صفحات من التاريخ.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم. اليوم هو 28 من ربيع الثاني عام 1447 هجري قمري، والمصادف 29 من شهر مهر عام 1404 هجري شمسي، والموافق 21 من تشرين الأول أكتوبر عام 2025 ميلادي. في 21 من تشرين الأول أكتوبر عام 1833 للميلاد ولد المهندس والمخترع والكيميائي السويدي ألفريد نوبل، الذي اخترع الديناميت سنة 1867، ومن ثم أوصى بمعظم ثروته التي جناها من الاختراع إلى جائزة نوبل التي سميت باسمه، كما قدم العديد من المساهمات الهامة الأخرى في مجال العلوم، حيث حصل على 355 براءة اختراع خلال حياته. عند وفاته تبرع ألفريد نوبل بثروته لإنشاء مؤسسة تمول جوائز نوبل التي تمنح سنويا لمن قدموا أعظم فائدة للبشرية. وأخيرا وفي 21 من تشرين الأول أكتوبر عام 1872 للميلاد توفي عالم الرياضيات والفيزياء الفرنسي جاك بابينيه. ولد جاك بابينيه في 5 من آذار مارس 1794 في لويزينيان فيينا، وعرف بابينيه بإسهاماته في علم البصريات، وكان أستاذا للفيزياء بكلية سان لويس في باريس. وفي سنة 1840 انتخب بابينيه عضوا في أكاديمية العلوم قصر رويال، وكان جاك بابينيه أول من اقترح استخدام موجات الضوء لتوحيد القياسات. أيها الإخوة والأخوات، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران استمعتم إلى برنامج صفحات من التاريخ. شكرا على طيب المتابعة، وإلى اللقاء. مستمعي إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، يمكنكم التقاط برامجنا الإذاعية على مدار الساعة عبر قمري نايلسات 201.7 غربا، بتردد قدره 11900 ميجا هيرتز، الاستقطاب عمودي، معدل الترميز 27500. نتمنى لكم قضاء أوقات ممتعة ونافعة مع إذاعة طهران العربية.
قوافي الوجد. إن امرأ أمن الحوادث جاهل يرجو الخلود كضارب بقداح، من بعد عادي الدهور ومأرب ومقاول بيض الوجوه صباحي. مرت عليهم آفة فكأنها عفت على آثارهم بمتاحي. يا ليت شعري حين أندب هالكا ماذا تؤببني به أنواحي. أيقلن لا تبعد فرب كريهة فرجتها بشجاعة وسماحي. ومغيرة شعواء يخشى درعها يوما رددت سلاحها بسلاحي. ولرب مشعلة يشوب وقودها أطفأت حر رماحها برماحي. وكتيبة أدنيتها لكتيبة ومضاغن صبحت شر صباحي. وإذا عمدت لصخرة أسهلتها أدعو بأفلح مرة ورباحي. لا تبعدن فكل حي هالك لا بد من تلف فبن بفلاحي. إن امرئا أمن الحوادث جاهلا ورجى الخلود كضارب بقداحي. ولقد أخذت الحق غير مخاصم ولقد بذلت الحق غير ملاحي. ولقد ضربت بفضل مالي حقه عند الشتاء وهبة الأرواح. من قصيدة للشاعر السموأل ابن عادياء الأزدي. Thank you.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
حكاية وحكمة. إعداد وتقديم الدكتور عدنان الإشكوري.
السلام عليكم أحبتي المستمعين. يحكى أن امرأة بدوية تدعى أم عقيل نزل عندها ضيوف فاستقبلتهم بحفاوة تامة وأحسنت مثواهم، وبينها هي تعد الطعام وتقوم بواجب الضيافة جاءها أحدهم لاهثا يجري ويولول ويبكي، فأخبرها بأن جملا قد جفل ورفس ولدا لها فمات في الحال. وطلب منها أن تسرع معه إلى محل الحادث، فما كان من أم عقيل إلا أن أشارت بسبابتها على شفتيها وأمرته بالصمت والسكوت لئلا يسمع الأضياف هذا النبأ وينصرف من بيتها قبل أن تطعمهم، وحافظت على رباطة جأشها واستبقت هشاشتها وبشاشتها في وجه الضيوف وبقيت تلاطفهم وتبدي لهم المودة. وبعد الغداء جاءت الوفود تعزي أم عقيل لما نزل بها من البلاء. عند ذلك عرف الضيوف الخبر وزاد عجبهم حينما علموا أن أم عقيل كانت على دراية بالمصاب، لكنها كتمت عنهم الخبر طيلة تلك الساعات. اجتمع الناس وبدأت الرواثي بإلقاء ما عندهن من الشعر والنياحة على ابن أم عقيل. كانت أم عقيل تبكي بحرقة وجلست عند جثمان ولدها، وكان صوت النوائح وضجيج الناس الباكين كمطارق تدق رأسها ومشاعل تحرق أحشاءها، فما كان منها إلا أن رفعت يدها وأمرت الناس بالسكوت والصمت وقالت: أما فيكم من يخفف عني وطأة المصاب بآيات من كلام الله؟ فقرأ أحدهم قوله تعالى: وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. فهدأت أم عقيل واطمأن قلبها بعد أن ربط الله عليه، فقامت وتوضأت وصلت ركعتين لله تعالى، ثم رفعت يديها بالدعاء: إلهي قد جاءني أمرك بالصبر فصبرت كما أمرت، فمن علي بما مننت به من جزاء الصابرين، إنك لا تخلف الميعاد. أقول أيها السيدات والسادة، ما أكثر ما شهد تاريخنا المعاصر فضلا عما قرأناه من التراث من النساء الصابرات اللاتي قدمنا أولادهن وأزواجهن إلى سوح الجهاد ذودا عن مقدسات الأمة بصبر وثبات لا يعلمه ساسة اليوم ولا رجال السلطة الذين غرتهم الحياة الدنيا وخدعهم حطامها الزائل، فصاروا يتاجرون بتلك الدماء ويقدمون الأوطان فرائس جاهزة للأعداء، وتنكروا لماضيهم وما فيه من مفاخر جهادية وغمطوا حقوق الشعوب ونهبوا ثروات البلاد